بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 93 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي، ومع الجزء 6 من أجزاء شرح كتاب المغازي من هذا المختصر. يقول البخاري رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. هذا الحديث في هذا المختصر بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فلا زال الكلام يتعلق بغزوة أحد، ومع آخر حديثين من أحاديث هذا الباب الذي يتعلق بأبواب غزوة أحد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم، اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يعني فعلوا هذا الفعل بنبيه به صلى الله عليه وسلم، يشير إلى رباعيته، يشير إلى رباعيته. والرباعية أو الرباعية السن التي بين الثنية والناب، وهي 4 رباعيتان في الفك الأعلى، ورباعيتان في الفك الأسفل، وقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد بدليل هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، قال: ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها وجحشت ركبته. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، قال في الفتح: ومجموع ما ذكر في الأخبار، ما ورد في الأحاديث وفي الروايات أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها وجحشت ركبته. ثم قال الحافظ: وروى عبد الرزاق عن الزهري: وضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف 70 ضربة، وقاه الله شرها كلها. وهذا مرسل قوي، يقول الحافظ: ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. ثم قال: ولابن عائذ من طريق الأوزاعي: بلغنا أنه لما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ شيئا ينشف به دمه، وقال: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليكم العذاب من السماء. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الروايات يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته في جمع الروايات التي تتعلق بهذه الأحاديث أثناء شرحه لهذه الأحاديث التي في صحيح البخاري رحمه الله. فهذا حديث الأول، الحديث الأول في درسنا اليوم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. ومن هؤلاء ذكر في كتب السير أن الذي كسرها هو عتبة بن أبي وقاص، وجرح شفته السفلى، هذا الذي ذكره أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. وقد جاء أيضا في السير وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أبي بن خلف الجمحي في هذه الغزوة، هذه ذكرها الحافظ رحمه الله في شرحه. ثم حديث الذي بعده، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون، خاف أن يرجعوا، خاف أن يرجعوا يعني قريش، قال صلى الله عليه وسلم: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب، يشير إلى الصحابة: من منكم يذهب في إثر هؤلاء المشركين يلحقهم؟ فأجاب منهم 70 رجلا من المسلمين من الصحابة، أجاب منهم 70 رجلا، قالوا: نحن يا رسول الله. كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله أيضا من ضمن الأبواب التي تتعلق بغزوة أحد، لأنه هذا حصل في نهاية المعركة بعد أن حصل ما حصل وانصرف المشركون بعد نهاية هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يرجعوا إليهم مرة أخرى. وجاء يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعند لا قال: خاف أن يرجعوا إليهم لما بلغه أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع، وهموا بالرجوع. قال الحافظ: وعند ابن إسحاق أنه إنما خرج مرهبا للعدو ليظن أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم هؤلاء الصحابة خلفهم حتى يعلموا أننا لم يصبنا الوهن، سنطلب العدو ونلحقه أيضا. هذا فيه بيان شجاعة الصحابة رضي الله عنهم. قال هنا: فانتدب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة فأجاب منهم 70 رجلا، يعني ممن حضر وقعة أحد. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير في هذه الرواية. قال الحافظ: وسمى منهم ابن عباس عند الطبراني، في رواية ابن عباس عند الطبراني، سمى منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبا حذيفة وابن مسعود. ثم قال الحافظ: وعند ابن إسحاق وغيره أنهم لما بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 3 أميال فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا. قال: فنزلت هذه الآية. هذا كلام حافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وهذا أيضا من مما حدث في غزوة أحد. الحديث الثالث في درسنا اليوم، قال عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل، فعاد كثيبا أهيل. هذا الحديث أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. إذا انتهت الأحاديث التي تعلق بغزوة أحد في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي. نبدأ من هذا الحديث في الكلام عن غزوة الخندق، لذلك أتى بهذا الحديث صاحب المختصر، وهذا الحديث بوب عليه البخاري في صحيحه: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، وهي الأحزاب. وهذا يدل أو يعني بأن هذه الغزوة لها اسمان: الأحزاب جمع حزب وهي الطائفة، واجتمعت هذه الأحزاب مع قريش ومن عاهدهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحزاب، وسميت بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي. هنا الحديث قال عن جابر رضي الله عنه، وهو يتعلق بغزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، فتسميتها بالخندق لأجل الخندق الذي حفر كما ذكرنا. وقال سلمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم. أما تسميتها الأحزاب فالاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، تحالفوا تحزبوا، فسميت غزوة الأحزاب. وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب، سورة في القرآن سورة الأحزاب، ذكرت فيها بعض الأحداث عن هذه الغزوة، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وكان المسلمون الذين يدافعون عن المدينة حوالي 3000 رجل، أما المشركون هؤلاء الأحزاب فكانوا أكثر من 10000 كما ذكر ابن إسحاق في السيرة. إذن هذا أيضا من الأحداث التي وقعت. قال جابر: إن يوم الخندق نحفر، يحفرون هذا الخندق حول المدينة حفرة كبيرة، فعرضت كدية شديدة، والكدية هي قطعة شديدة الصلابة من الأرض، لم يستطع عليها الصحابة أن يكسروها. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إليه وأخبروه، قالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، سأنزل إلى هذا المكان الذي فيه هذه الكدية. ثم قام يعني من مكانه وبطنه معصوب بحجر، يعني من الجوع عصبه بخرقة أو بثوب، ويقول الحافظ ابن حجر في شرحه: ثم قام وبطنه معصوب يعني من الجوع بحجر مشدود عليه بعصابة خشية انحناء صلبه الكريم بواسطة خلاء الجوف، إذ وضع الحجر فوق البطن مع شدة العصابة عليه يقيمه، أو هو لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر لأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء، فلا يتخلل شيء مما في البطن، فلا يحصل ضعف زائد بسبب تخلل. قاله الكرماني، الكرماني في شرح لصحيح البخاري، ينقل عنه حافظ ابن حجر رحمه الله، ثم يقول: وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. قال: لبثنا، يعني مكثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لا نذوق شيئا من مأكول ولا مشروب. وهذه الجملة اعتراضية لبيان السبب في ربطه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه. لماذا ربط؟ لأنهم مكثوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون، وهم يحفرون الخندق رضي الله عنهم جميعا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول، المعول المسحات التي يكسر بها ويحفر بها، فضرب في الكدية فعاد، يعني المضروب كثيبا، تفتتت هذه الكدية الصلبة وصارت رملا كثيبا أهيل، رملا أهيم، يعني ينتشر هذا الرمل، ينتشر ويسيل غير متماسك من شدة هذه الضربة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكدية. قال الحافظ: وعند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن، أخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، ثم قطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة، من مكان هذا الساعة. قال الحافظ: وللطبراني من حديث ابن عمر ونحوه. قال: وأخرجه البيهقي مطولا من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وفي آخره: ففرح المسلمون واستبشروا. هذه الرواية التي يذكرها الحافظ ابن حجر يقول: رواها أحمد والنسائي بإسناد حسن كما في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. هذا الحديث الذي معنا وما كان من هذه القصة التي تتعلق بغزوة الخندق. الحديث الذي بعده يقول عن سليمان بن صورد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا، نغزوهم ولا يغزوننا. سليمان بن صورد الخزاعي صحابي مشهور، يقال كان اسمه يسارا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان. ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر، وحديث آخر في صفة إبليس، وله طريق في الأدب، وكان أسن من خرج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي، فقتل هو وأصحابه بعين الوردة في 65. هكذا يذكر وينقل الحافظ ابن حجر في شرحه عن سيرة هذا الصحابي رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب، يعني لما صرفت قريش وهربت وهزمهم الله عز وجل بالريح الشديدة التي قلعت خيامهم وكفأت أيضا قدورهم، فانهزموا في غزوة الخندق وذلك لسبع بقين من ذي القعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نغزوهم ولا يغزوننا. قال الحافظ في الفتح: وفيه علم من أعلام النبوة، فأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة، صدت قريش عن البيت، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الغزوة نغزوهم، بعد غزوة الخندق نغزوهم، ولذلك غزوهم في فتح مكة. فقال هذا علم من أعلام النبوة، برهان ومعجزة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر قال نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد هذه غزوة الخندق نحن الذين نغزوهم، نغزو المشركين. قال الحافظ: وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدا لهذا الحديث، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة، قال: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل وبرهان وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده في هذا المختصر، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذه الرواية التي هنا عندنا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. فقول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني بعد أن هزمت الأحزاب وانهزم المشركون ومن كان معهم، هزمهم الله عز وجل في هذه الغزوة، غزوة الخندق، كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ويذكره، ومما قاله: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده، عبده هو النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب الأحزاب، أحزاب الذين جاءوا من مكة وغيرها يوم الخندق، هزمهم الله عز وجل وحده فلا شيء بعده. أي قال: أي جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده تعالى كالعدم، إذ كل شيء يفنى وهو الباقي سبحانه وتعالى، فهو بعد كل شيء فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. هذا شرح هذا الحديث، وأيضا فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة. الحديث الذي بعده، وهو الأخير في درسنا اليوم من هذا المختصر، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك سبحانه وتعالى. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. أنه بعد غزوة الأحزاب نقضت بني قريظة العهد فكانوا مع قريش في غزوة الأحزاب، نقضوا العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبهم على نقضهم للعهد، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم إلى أهل قريظة، إلى يهود بني قريظة، وحاصرهم واستسلموا. فقالوا مما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم: نرضى بحكم سعد بن معاذ، نرضى بحكم سعد بن معاذ، ما يحكم به نرضى به، نقبل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قالوه. هنا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، نزلوا رضوا، قالوا نرضى بحكم سعد فينا، بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قالوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد. سعد بن معاذ كان مصابا من غزوة أحد ومن غزوة الخندق، كان مصابا، أصيب، وكان يعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر هؤلاء أهل قريظة 15 يوما، أشد الحصار، ورموا بالنبل، وكان سعد ضعيفا، وكان قد دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا قرب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، وقرب من المسجد النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: لكن كلام ابن سعد يدل على أن سعدا كان مقيما في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة، فإنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعدا في خيمة رفيدة عند مسجده، وكانت امرأة تداوي الجرحى، فقال: اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب ليزوره صلى الله عليه وسلم وهو يعالج. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم، وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد، أرسل إليه، فحملوه على حمار ووطأوا له، وكان جسيما، فدل قوله فلما خرج إلى بني قريظة أن سعدا كان في مسجد المدينة. هذه الرواية تبين لنا أن سعدا لم يكن عند قومه، بل كان يعالج في المسجد النووي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه: أن تعال، عندنا أسرى من بني قريظة وهم طلبوا حكمك يا سعد، ماذا تحكم فيهم؟ فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال صلى الله عليه وسلم، قال للأنصار: قوموا لسيدكم، قوموا إليه وأنزلوه من على الحمار. فقال: هؤلاء نزلوا على حكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد، هم نزلوا على حكمك، يعني نزلوا على حكمك فيهم. فقال سعد: يا رسول الله، تقتل يعني منهم مقاتلتهم وهم الرجال، تقتلهم لأنهم خانوا العهد، نقضوا العهد لأنهم قاتلوك مع قريش يا رسول الله، تقتل مقاتلتهم يعني الرجال، وتسبي ذراريهم، وتسبي ذراريهم. قال: قضيت فيهم بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. يقول الحافظ ابن حجر، يأتي بالروايات أيضا التي تفسر والتي فيها زيادات لهذه القصة أيضا، التي بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. فيقول الحافظ: وفي رواية محمد بن صالح قال له: لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وفي رواية قال الحافظ: وفي رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، جمع رقيق، وهو من أسماء السماء. قال السهيلي: قوله من فوق سبع سماوات معناه أن الحكم نزل من فوق. قال: ومثله قول زينب بن جحش: زوجني الله من نبيه من فوق سبع سماوات، أي نزل تزويجها من فوق. يقول الحافظ: ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله. لا شك أن من صفات الله عز وجل أنه الأعلى سبحانه وتعالى، وهو استوى على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش فوق السماوات، فيجب الإيمان بهذه الصفة لله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر في ذكره لفوائد هذا الحديث، قال: وفي الحديث جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خلافية في أصول الفقه. يشير إلى أن هذه المسألة، هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجوز، خلاف بين الأصوليين. قال الحافظ ابن حجر: والمختار الجواز، يجوز للصحابي أن يجتهد، وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد إذا كان عالما وعنده المعرفة، علم بالكتاب وبالسنة، وعنده القدرة والاستطاعة أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. يقول الحافظ: والمختار الجواز، يعني جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سواء كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال: وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم، كما في هذه القصة، وقصة أبي بكر الصديق في قتيل أبي قتادة. هذه آخر مسألة في هذا الحديث، وهي آخر شرحنا لأحاديث اليوم في هذا الدرس 93 بعد 100 في الجزء السادس من أجزاء شرحي هذا الكتاب، كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي. وبذلك انتهينا من درس اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.